بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الغفلات، وأكرمنا بأنوار القربات، وأعنا على حسن أداء العبادات، وارزقنا فيها أعظم النفحات والتجليات. وبعد، فهذا هو الدرس 19 بعد 100 من دروسنا في كتاب التقرب إلى الله للشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى. ولا نزال نتكلم عن الفضائل التي أكرم الله بها هذه الأمة ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خصها الله تعالى بأعظم ميراث.
ما شاء الله. طبعا إخواننا، النبي عليه الصلاة والسلام أرسله ربنا عز وجل رحمة للعالمين، وامتن الله به على هذه الأمة، فقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. لكن امتن الله أيضا على هذه الأمة ببقاء هذا الخير بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبقي القرآن معجزة دائمة مستمرة إلى قيام الساعة، فيها هداية الأمة، وفيها خير الأمة، وفيها موعظة الأمة، وهو الطريق المستقيم، وهو الروح الذي أحيا الله به هذه الأمة. وكذلك ترك فيها سنته الشريفة صلى الله عليه وسلم، فالسنة الشريفة باقية بهذه الأمة من خلال أقواله عليه الصلاة والسلام، وأفعاله وصفاته وأحواله وتقريراته. وقد هيأ الله لهذه السنة رجالا عدولا ثقاتا بذلوا الجهد الكبير في حفظ هذه السنة ونقلها إلينا. وكذلك الله عز وجل امتن على هذه الأمة بآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام بذرية طيبة صالحة مباركة، هم ملجأ الأمة في كل زمان ومكان. وكذلك ترك النبي عليه الصلاة والسلام ميراثه الكريم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر.
لقد شرف الله تعالى هذه الأمة فجعلها أمة الميراث القرآني المحمدي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير.
أولا، هذه إخوان آية عظيمة لما فيها من معنى الاصطفاء. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، إذن هناك اصطفاء من الله عز وجل للأمة عموما وللأفراد خصوصا. فهناك اصطفاء للأمة كلها من بين الأمم، وهناك اصطفاء للأفراد من بين هذه الأمة. وكذلك عن شيء ثاني، أن هذا الأمر إخوتي الأكارم ينبغي علينا أن نعرف قدره وأن نشكر الله عليه. طالما أنه اصطفاء، إذن ينبغي علينا أن نشكر الله عليه عندما يجد الإنسان منا نفسه مصطفا من عند الله عز وجل، ليكون وعاء لكلام الله، وليكون وعاء لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. الشيء الثالث، أننا ينبغي علينا أن نشكر الله على هذه النعمة، وأن نقدرها قدرها في حياتنا كلها. الشيء الرابع أيها الإخوة، أننا يطلب منا أن نتمسك بالشيء الذي اصطفانا الله به، واصطفانا له، هذا ينبغي علينا أن نتمسك به وأن نلتزم به.
ففي هذه الآية الكريمة وجوه من تفضيل الله تعالى لهذه الأمة المحمدية وتخصيصها بالمكرمات والفضائل. أولا تكريمها بأن الله تعالى رب العالمين هو أورثها هذا القرآن الكريم الذي هو كتاب جامع لكل خير وسعادة وفلاح ونجاة.
قال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. انظروا أيها الإخوة الذين آتيناهم الكتاب، ما قال الذين أخذوا الكتاب، قال آتيناهم. إذن الفضل أولا من الله عز وجل أنه آتانا الكتاب بفضله وكرمه.
فشرف هذه الأمة بتوريثها خير ميراث وأفضل وأهدى وأعظم وأوسع وأشرف كتاب
ما شاء الله،
وهو القرآن الكريم.
هذا الكتاب الذي أكرمنا الله به ولا يزال بين أيدينا كما أنزله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقصان ولا تغيير ولا تبديل ولا تحريف.
أورثها الله ذلك عن خير وأفضل وأكرم موروث صلى الله عليه وسلم، فهم خير ورثة إذا حافظوا عليه وعرفوا كرامته وتمسكوا به وعظموه.
يعني أنت اليوم ترى مجالس القرآن الكريم، ترى دقة الشيوخ في الإقراء، وترى إقبال الشباب والناس على القراءة، وترى الضبط لكلام الله عز وجل من حيث الحرف والكلمة والصفة والمخرج والرواية والإسناد والإتقان في ذلك كله. فنقول إذا كنا في العصور المتأخرة هكذا يضبط القرآن، فما بالك بالعصور المتقدمة في عصر الصحابة وعصر التابعين وأتباع التابعين ومن بعدهم عبر تاريخ هذه الأمة. الحقيقة أيها الإخوة أنه نقل إلينا كثير من الأخبار عن شدة ضبط الأمة في تلقيها للقرآن، لكن ما نراه اليوم أعظم دليل على عناية الأمة عموما في سلفها وخلفها على ضبط القرآن الكريم وتلقيه بالإتقان الكامل. يعني سبحان الله حتى اللي بياخذ إجازة بالقرآن وبيقرأ عن شيخ دائما يسعى إلى تحسين أدائه وتقوية مخارجه وإتقان الصفات، ودائما يريد أن يقرأ المزيد ليزداد ضبطا لكلام الله تبارك وتعالى.
فهم السادة والقادة والصالحون المصلحون.
والله على العين والرأس لا شك، ونحن نعترف لأهل القرآن بالسيادة والقيادة والريادة وأنهم خيرنا وأفضلنا وأشرفنا، ونعترف لهم بكل فضل أكرمهم الله تعالى به. والله يقول يختص برحمته من يشاء، والله يقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
قال تعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة،
ليس يتمسكون فقط وإنما والذين يمسكون. من معاني هذه الآية أن الله يقول والذين يجعلون غيرهم يتمسكوا بالقرآن الكريم، ويشير إلى هذا المعنى ختام الآية إنا لا نضيع أجر المصلحين، الذين يدعون الناس إلى التمسك بالكتاب.
والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. ثانيا تكريم الله تعالى لهذه الأمة بأن اصطفاها من عباده على جميع الأمم، فرسولها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو المصطفى على جميع الأنبياء والرسل، وأمته هي المصطفاة على جميع الأمم. ثالثا في الآية الكريمة
آية ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا.
بيان أصناف هذه الأمة المحمدية ومراتبها عند الله تعالى، وبيان أن هذه الأصناف هي باقية إلى يوم الدين.
فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله.
وتلك الأصناف هي: فمنهم ظالم لنفسه، وهو الذي ارتكب ما نهى الله تعالى من المعاصي، أو ترك ما أوجب الله تعالى
لكنه مؤمن ومن هذه الأمة، لكن ظلم نفسه بترك بعض الفرائض وارتكاب بعض المعاصي،
ومات ولم يتب من ذلك، فقد ظلم نفسه لأنه فوت عليها الثواب وعرضها للعذاب، فكيف لا يكتب ظالما لنفسه ويسمى الفاسق والعاصي والخالق والمذنب. ومنهم مقتصد، والمقتصد مشتق من القصد وهو التوسط.
هذا الصنف الثاني، وهم الذين حافظوا على الفرائض وتركوا المعاصي لكنهم لم يكثروا من النوافل،
بأن امتثل ما أمر الله تعالى به وانتهى عما نهى الله تعالى عنه، فأدى جميع الواجبات عليه، ولكنه ليس له كثرة نوافل وزيادة طاعات وقربات تزيد عما وجب عليه، فهذا يقال له من أصحاب اليمين، ويلتحق بالأبرار مقابل المقربين، وهو ناج في الآخرة. ومنهم سابق بالخيرات. وأما السابق بالخيرات بإذن الله تعالى فهو صاحب نوافل الطاعات والقربات الكثيرة،
يعني أدى الفرائض واجتنب المحرمات، ثم زاد على ذلك أنه استكثر من النوافل واتقى الشبهات
والقربات الكثيرة الزائدة على الواجبات. وفي الحديث الشريف: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات. ويقال لهم السابقون والمقربون، قال تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون. وقال تعالى فيهم: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وهؤلاء كثيرون في صدر هذه الأمة، قليلون في آخرها، قال تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. وأما المقتصدون أصحاب اليمين فهم كثيرون في أول هذه الأمة أيضا، كثيرون في آخرها، قال تعالى: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود، إلى قوله تعالى: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وعلى كل حال فهم لا ينقطعون، والخير في هذه الأمة باق إلى يوم الدين.
الحمد لله. نعم.
رابعا، جاءت البشارة في هذه الآية الكريمة أن الظالم لنفسه مع ظلمه لنفسه وتقصيره فإنه لم يخرج عن كونه من الأمة المصطفى،
وهذا من عظيم فضل الله علينا، نظلم أنفسنا ولا نحرم بركة انتمائنا إلى أمة النبي عليه الصلاة والسلام،
وله البشارة بحظه من الميراث القرآني، فإنه لم يخرج عن كونه مسلما، وأن نهايته إلى الجنة، فإن تاب قبل موته وأناب فهو كمن لا ذنب له.
وربما ارتقى إلى المقتصد أصحاب اليمين، أو إلى السابق وهم المقربون.
وإن لم يتب ومات على ذنوبه، فإما أن يكفر الله عنه سيئاته بسبب الأهوال والكروبات التي تمر عليه في برازخ الآخرة فيطهر منها، وإما أن تناله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل بها الجنة بدون عذاب، وإما أن يحق عليه الحساب بالعذاب فيدخل النار مدة مؤقتة ثم يخرج بشفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قبل استيفائه مدة عذابه كما ورد في أحاديث الشفاعة وقد تقدم بعضها ويأتي بعضها إن شاء الله تعالى. فالنهاية والمصير إلى الجنة كما أخبر الله تعالى عنهم بعد هذه الآية فقال: جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير.
خامسا قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فيها إعلان فضل هذا الميراث الذي شرف الله تعالى به هذه الأمة المحمدية، فإن فيه فخرهم وذكرهم وشرفهم وسعادتهم.
لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، من معاني كلمة فيه ذكركم أي فيه عزكم وفوزكم في الدنيا وفي الآخرة.
فإنه الكتاب المتضمن للعلوم والمعارف والأسرار والأنوار وجميع أصناف الخير والبر وصلاح الدنيا وفلاح الآخرة، فهو البحر المحيط الزاخر بالعلوم والحكم والمعارف والأدلة والحجج القاطعة. قال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، أي اتبعوا أوامره وهديه وإرشاده واتقوا مناهيه مناهيه ترحموا في الدنيا والآخرة وتعيشوا عيشة طيبة هنية راضية مرضية. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. والمعنى أن الله قد أنزل على هذه الأمة المحمدية صلى الله عليه وسلم كتابا فائقا على جميع الكتب قبله وجامعا لكل خير وسعادة، حتى لا يبقى لكم حجة ولا عذر بأن تقولوا لو أن أنزل علينا كتاب من قبلنا التوراة أو الإنجيل لكنا أهدى من أولئك النازل عليهم، أو تقولوا لو أن الله أنزل علينا كتابا مثل تلك الكتب السابقة لكنا أصلح وأهدى. فقد جاءكم كتاب الله القرآن العظيم المهيمن على كل كتاب نزل قبله والحاكم على جميع الكتب السماوية والجامع للحجة والبينة التي لا تبقي شبهة لمشتبه ولا تدع شكا لذي شك، والجامع لكل هدى إلى خير وبر وصلاح ونجاح، والجامع لكل ما فيه رحمة تعود على العباد والبلاد، فيجب عليكم أن تقبلوا بكليتكم عليه بأن تقبلوا بكليتكم عليه وتأخذوا به بقوة واجتهاد وتمسك به واهتداء بهديه وعملا بأوامره وانتهاء عن مناهيه، فيكون هذا الكتاب أمامكم وإمامكم، ولا تصدفوا وتعرضوا عنه، بل أقبلوا عليه وتقبلوا كل ما جاءكم به واتخذوه كتابا منشورا وهاديا لكم ونورا، ولا تتخذوه كتابا مهجورا. فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها أي أعرض عنها، سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب في الدنيا والآخرة بما كانوا يصدفون. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته. وقال سبحانه: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وقال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون.
إذن القرآن الكريم سبيل عزكم ومجدكم وفوزكم ونجاحكم وفلاحكم في الدنيا وفي الآخرة.
أي تسألون عن موقفكم مع هذا الكتاب. وقال تعالى: وإنه لتذكرة للمتقين وإنه لحسرة على الكافرين. وأي حسرة أعظم من هذه الحسرة؟ وأي خسارة أكبر من خسارتهم نور القرآن وهديه وخيره وبره والسعادة به؟
يعني القرآن الكريم الذي هو سبب النجاح والفلاح يكون حجة على أولئك وحسرة وندامة عليهم لأنهم خالفوه وأعرضوا عنه.
لقد فوتوا على أنفسهم خيرا كثيرا وحرموها فلاحا كبيرا بسبب إعراضهم عنه وكفرهم به. وإن هذا الكتاب الكريم والقرآن العظيم فيه حجة الله تعالى على جميع العباد بإعجازه نصا ومعنى وتشريعا وإخبارا عن المغيبات الماضية والآتية، وبإعجازه تلاوة فله طريق خاصة في تلاوته، وإعجازه حكما وإحكاما وحكما وبيانا وتبيانا لكل شيء. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هذا الكتاب الكريم فيه التنوير والتبصير. قال تعالى: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. فمن فتح لهذا القرآن عيون قلبه أبصر واستنار ورأى نور الحق فيه جليا وعلم الحقائق من الأباطيل. ومن أغمض عيون قلبه وتعامى عن هذا القرآن الكريم عمي وضل سواء السبيل. هذا القرآن هو الكتاب الجامع لجميع أصناف العلم والحكمة. قال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. وقال تعالى: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. وقال تعالى: وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. هذا الكتاب الكريم فيه الهدى والبينات مع الحجة والبرهان، كما أوضحت ذلك في كتاب هدي القرآن الكريم. والحمد لله رب العالمين. سادسا، هذا الإرث الرباني لخير كتاب قرآني عن خير موروث إنساني وأعظم وأفضل وأكرم وأعظم وأفضل وأكرم حبيب الرحماني صلى الله عليه وسلم. فهذا الاصطفاء الرباني لأمة هذا الرسول الكريم الجوهر النوراني وصفوة العمود والنسب العدناني، ذلك الإيراث والاصطفاء والاجتباء والانتقاء أمره كبير وشأنه خطير، لم ينل ذلك بالكسب والعمل وإنما هو من باب المنة والفضل، وأي فضل أكبر من هذا الفضل؟ ولذلك قال تعالى في آخر الآية: ذلك هو الفضل الكبير، أي ذلك الإيراث الصادر منه سبحانه والاصطفاء الذي خصكم به يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم ذلك هو الفضل الكبير. فاذكروا فضل الله تعالى عليكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تنسوا فضل الله الكبير عليكم، واشكروا له سبحانه على ما فضلكم به، وذلك بحمدكم لله تعالى
الحمد لله
وثنائكم عليه وتمسككم بهذا الميراث القرآني. قال تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. اللهم اجعلنا منهم بفضلك ورحمتك يا ذا الفضل العظيم. اللهم نور بكتابك أبصارنا وبصائرنا، واستعمل به أبداننا، واجعله ربيع قلوبنا وروح أرواحنا، ونور صدورنا وجلاء حزننا، وذهاب همنا وغمنا، وأنيسنا في وحشتنا، وحجة لنا يوم نلقى. والحمد لله رب العالمين.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.